الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد سميت الحجة المباركة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حجة الوداع، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودع الناس فيها ولم يحج بعدها. روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج بها، وقال: هذا يوم الحج الأكبر. فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اشهد، وودع الناس فقالوا: هذه حجة الوداع. وتسمى حجة الإسلام لأنه صلى الله عليه وسلم لم يحج من المدينة بعد فرض الحج غيرها. وتسمى حجة البلاغ والتمام لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلغ الناس شرع الله في الحج قولا وفعلا، ولم يكن بقي من دعائم الإسلام وقواعده شيء إلا وقد بينه. فلما بين لهم شريعة الحج ووضحه وشرحه، أنزل الله جل وعلا وهو واقف بعرفة عليه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. روى الترمذي وابن ماجه بسند حسن عن جابر رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم حج 3 حجج: حجتين قبل أن يهاجر، وحجة بعدما هاجر. وروى الحاكم في المستدرك بسند صحيح عن سفيان قال: حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يهاجر حججا، وحج بعدما هاجر الوداع. قال الحافظ: وهو مبني يعني حج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة على عدد وفود الأنصار إلى العقبة بمنى بعد الحج، فإنهم قدموا أولا فتواعدوا، ثم قدموا ثانيا فبايعوا البيعة الأولى، ثم قدموا ثالثا فبايعوا البيعة الثانية. وفي ذي القعدة من السنة 10 للهجرة أذن في الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج هذا العام، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله، كما عند مسلم في الصحيح. قال جابر: كما أخرج النسائي في الكبرى: فلم يبقى أحد يقدر على أن يأتي راكبا أو راجلا إلا قدم. وفي رواية أخرى عند مسلم قال جابر رضي الله عنه وهو يصف كثرة الناس في حجة الوداع: فنظرت بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي مد بصري، والناس مشاة وركبان، فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلبي. خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من المدينة يوم السبت، وهذا هو الصحيح في يوم خروجه صلى الله عليه وسلم من المدينة، وهي رواية ابن سعد في الطبقات، وقد جزم بذلك ابن القيم وابن حجر وابن كثير. فخرج يوم السبت لخمس ليال بقين من ذي القعدة بعد أن ترجل، أي سرح شعره وادهن، وبعد أن صلى الظهر 4، واستعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة أبا دجانة الساعدي رضي الله عنه، ويقال سباع ابن عرفطة الغفاري هو الذي استعمله النبي صلى الله عليه وسلم. خرج مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من 100,000 حاج، هذه عدة من خرج معه صلى الله عليه وآله وسلم من المدينة، أما الذين حجوا معه فأكثر من ذلك كالمقيمين بمكة والذين أتوا من اليمن مع علي رضي الله عنه وأبي موسى رضي الله عنه. كانت نساؤه صلى الله عليه وسلم كلهن معه في الهوادج. روى أحمد والطحاوي في شرح المشكل بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنسائه في حدة الوداع: هذه الحدة ثم ظهور الحصر، أي أنكن لا تعدن تخرجن من بيوتكن بل تلزمن الحصر. والحصر جمع حصير، وهو الذي يبسط في البيوت. قال البيهقي في الحديث أن المراد وجوب الحج مرة واحدة كالرجال لا المنع من الزيادة، وفيه دليل على أن الأمر بالقرار في البيوت ليس على سبيل الوجوب. قال الحافظ: والعذر عن عائشة رضي الله عنها أنها تأولت الحديث المذكور كما تأوله غيرها من صواحباتها، على أن المراد بذلك أنه لا يجب عليهن غير تلك الحجة. تأيد ذلك عندها رضي الله عنها لما سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، ألا نغزو ونجاهد معكم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لكن أحسن الجهاد وأجمله الحج، حج مبرور. فقالت رضي الله عنها: فلا أدع الحج بعد أن سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أخرجه البخاري. قال: فكن كلهن يحجدن غير زينب بنت جحش وسودة بنت زمعة، كانتا تقولان: والله لا تحركنا دابة بعد أن سمعنا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه أحمد والطحاوي والطيالسي بإسناد صحيح. انطلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى ذي الحليفة، وهي وادي العقيق. وذو الحليفة ميقات أهل المدينة، وهي أبعد المواقيت من مكة. سلك طريق الشجرة حتى بلغها قبل أن يصلي العصر، فصلاها ركعتين، ثم بات هناك حتى أصبح، وصلى بها المغرب والعشاء والصبح والظهر، فصلى بها أي في ذي الحليفة 5 صلوات. وطاف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تلك الليلة على نسائه 9 رضي الله عنهن كما في الصحيحين. فلما أصبح قال لأصحابه: أتاني الليلة آت من ربي؟ قال الحافظ: هو جبريل عليه السلام. فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حج، كما في صحيح البخاري. ثم اغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه، وهذا الغسل غير غسل الجماع الأول. ثم طيبته عائشة رضي الله عنها بيدها بذريرة، وهو نوع من الطيب مجموع من أخلاط، بذريرة وبطيب فيه مسك في بدنه ورأسه، حتى كان وبيص الطيب أي بريقه يرى في مفرق رأسه صلى الله عليه وسلم ولحيته، وهو محرم، يعني كان التطيب قبل الإحرام وبقي أثره بعد ذلك ولا بأس. ثم لبد شعر رأسه، وتلبيد الشعر أن يسرح ويجعل فيه شيء من صمغ مثلا ليلتزق لئلا يشعث عند الإحرام، وهو أصون له من استقرار التراب والغبار فيه. فلبد شعر رأسه حتى لا يشعث، ثم تجرد في إزاره وردائه، ثم دعا بهديه فأشعره وقلده. وكان على هديه نادية بن جندب الأسلمي رضي الله عنه. ثم صلى الظهر في مسجد ذي الحليفة، ثم أهل بالحج والعمرة في مصلاه وقرن بينهما، ثم خرج فركب ناقته القصواء فأهل أيضا. لم يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من عمره ماشيا، لا في الحديبية ولا في القضاء ولا في الجعرانة ولا في حجة الوداع. وأما ما رواه البزار في المسند عن أبي سعيد قال: حج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مشاة من المدينة إلى مكة، قد ربطوا أوساطهم ومشيهم خلط الهرولة. فهذا حديث منكر ضعيف الإسناد، شاذ لا يثبت. فركب ناقته القصوى فأهل أيضا، ثم أهل لما استقلت، أي قامت به على البيداء، أي على الأرض، ليس المقصود بالبيداء المكان المعروف بين مكة والمدينة، وإنما على الأرض. فلما قامت واستقلت به على البيداء أهل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. أخرجه الترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم راكبا على رحل رث، أي خلق بال، وقطيفة تساوي أو لا تساوي 4 دراهم. ثم لبى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، كما في الصحيحين: لبيك إله الحق لبيك، كما عند أحمد وابن حبان بإسناد صحيح. والناس معه صلى الله عليه وآله وسلم يزيدون في التلبية وينقصون، وهو صلى الله عليه وآله وسلم يقرهم ولا ينكر عليهم. قال جابر فيما أخرج أحمد بإسناد صحيح: ولبى الناس والناس يزيدون ذا المعارج ونحوه من الكلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع فلم يقل لهم شيئا. وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام وأمره أن يأمر أصحابه رضي الله عنهم برفع أصواتهم بالتلبية، فإنها من شعار الحج، كما أخرج أحمد بإسناد صحيح. قال المطلب بن عبد الله: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى تبح أصواتهم، كما أخرج ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. وروى الطحاوي في شرح المشكل وابن ماجه بسند حسن عن أبي بكر رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الحج أفضل؟ قال: العج والثج. فأما العج فرفع الصوت بالتلبية، وأما الثج فسيلان دماء الهدي والأضاحي. في ذي الحليفة ولدت أسماء بنت عميس الخثعمية رضي الله عنها زوج أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ولدت محمد بن أبي بكر رضي الله عنهما. أخرج مسلم وابن ماجه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه خرج حاجا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، ومعه امرأته أسماء بنت عميس الخطعمية، فلما كانوا بذي الحليفة ولدت أسماء محمد بن أبي بكر، فأتى أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمرها أن تغتسل وتستثفر بثوب، أي أن تشد فرجها بخرقة عريضة بعد أن تحتشي قطنا، وتوثق طرفيها في شيء تشده على وسطها فتمنع بذلك سيلان الدم، ثم تهل بالحج وتصنع ما يصنع الناس إلا أنها لا تطوف بالبيت. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وفي قصتها 3 سنن، إحداها غسل المحرم، والثانية أن الحائض تغتسل لإحرامها، والثالثة أن الإحرام يصح من الحائض. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.